فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. وبداية طبعا شيخنا ندعو لفضيلة الشيخ أشرف عامر، يعني عنده تقريبا يعني خبط أو مزق في ذراع من ذراعيه، صلى الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وجميع مرضى المسلمين يا رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا الشيخ أشرف عامر، وأن يشفي شيخنا الشيخ أبي إسحاق.
آمين.
وجميع شيوخنا وعلمائنا وأئمتنا وجميع المسلمين والمسلمات من كل مكروه وسوء، نسأله تعالى أن يعافيهم وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، وأن يرد الشيخ أشرف إلينا وإلى برنامجه إن شاء الله
معنا بكرة إن شاء
الله سليما معافا
يا رب.
والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض الناس عندهم خلط في فهم هذه الآية الكريمة، وربما للأسف الشديد ربما ممن يتصدرون على الشاشات ويعني ويفهمون هذه الآية فهما خاطئا ويتأولون الآية بمعنى فاسد، فنريد تفسير هذه الآية شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وللأسف هؤلاء الرويبضة الذين لا حظ لهم لا من علم ولا من دين، ليس لأحدهم أن يتصدر منزلة يعني الدعوة من الناس، ولا منزلة التفسير لكتاب الله عز وجل، بل ولا حتى منزلة ذكر الآية والحديث أصلا. هؤلاء رويبضة العصر لا حظ لهم لا من علم ولا من دين. وإلا هو لو ذهب إلى يعني طالب في الصف الأول الإعدادي وذكر له هذه الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء كما هي مضبوطة من حيث الشكل في القرآن الكريم، لأدرك أن لفظ الجلالة مفعول به، وأن العلماء مرفوع على أنه فاعل، وبالتالي يكون معنى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أخشى الناس لله عز وجل وأعرفهم به هم العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. إنما لو تصور متصور أو قال جاهل إنه الله عز وجل لا يخشى أحدا من عباده إلا العلماء،
يا ريتها قالها كده. ده قال ده ربنا لا يخشى من أحد إلا العلماء، لأن هم دول الكارثة، هم دول اللي وراهم مشاكل. هو فاهم إن ربنا
خايف منهم، يعني
ربنا عز وجل
خايف منهم عشان هم يجلبوا المشاكل،
ما بيحبش الفئة دي.
يعني هذا يعني يدل على شيء، يدل على مزيد من الجهل.
نعم.
وبالفعل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء لو كنا في دولة تحفظ الدين وتحفظ العلم، وكنا في زمن يعز فيه العلم والدين، لجلد أمثال هؤلاء
طبعاً
في الميادين العامة على رؤوس الأشهاد، ولقطعت ألسنتهم. لكن حسبنا الله عز وجل ونعم الوكيل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت، أهلا بحضرتك. كنت عايزة أسأل سؤال بس، يعني إيه الواحد بتبقى منزلته عند آخر آية؟ يعني عايزة أعرف المعنى ده.
حاضر،
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، نعود إلى هذه الآية الكريمة لما فيها من معنى. ويمكن مثل هذه الآيات هي سبب وضع قواعد النحو.
هنا
لأن المسألة مش اعتباطا، الحركات والضمة والفتحة والكسرة في اللغة العربية ما جاتش كده لمجرد افتح ضم اكسر، دي حركات تدل على معان في نفسها.
نعم.
فنعم،
ما هو لأجل هذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه صارع إلى تكليف هذا الرجل الفذ العملاق اللي هو الأبو الشرعي للنحو وهو أبو الأسود الدؤلي عليه رحمة الله تعالى، أن يسارع بضبط وشكل كتاب الله عز وجل لئلا يصحف الناس في قراءتهم ولا يلحنوا ولا يخطئوا، فيجعلون الفاعل مفعولا ويجعلون المفعول فاعلا، زي صاحبنا الرويبضة ده الرجل التافه الذي جعل لفظ الجلالة وهي
هو الفاعل
موقعها في الآية هي الفاعل بينما هي في الحقيقة المفعول به، وجعل لفظ العلماء اللي هو موقعه في الآية فاعل مرفوع جعله هو مفعول به منصوب.
نعم.
وبالتالي جاء الخلط في المعنى، لأنه إذا اختلف الضبط حتما سيختلف المعنى، إذا انقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا حتما ستنعكس معنى الآية.
لو عنده سنة نحو هيعرف أن اللغة العربية لغة فيها مرونة، فيها تقديم وتأخير وحث وذكر، يعني في المبتدأ يؤخر ويقدم، الفاعل المفعول به يقدم ويؤخر على حسب الاهتمام والحصر والقصر.
اسمح لي أن أنا أقول لو كان عنده ذرة عقل ما أقحم نفسه في باب لا يحسنه ولا يجيده، وهو من يعني ثبت أنه لا يعرف في اللغة العربية الفرق بين الفعل والفاعل ولا المفعول ولا المبتدأ ولا الخبر، فأمثال هؤلاء الأفضل والأولى لهم والأحكم أن يبتعدوا عن هذا الباب، لأنه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأنه قال في القرآن برأيه، إنما الدين قال الله قال رسوله قال أهل العلم، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم، جزاك الله خير. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أختنا تفضل. جزاك تفضل يا أمة الله. نعم.
طيب، أسمعت معلومة إنه الذي يلعب بالنرد لا تقبل له صلاة 40 يوما، عايز أعرف صحة الكلام ده وإذا كان في دليل عليها.
حاضر.
والحقيقة الموضوع ده مهم عشان في قريب ليه مني أمر يعني بيلعب الطاولة بشكل يومي من 25 سنة، فده معناه إنه بقاله 25 سنة لا تقبل له صلاة، يعني حتى إلا أيام قليلة، لما حتى حبينا نبص للأيام القليلة اللي ما كانش بيلعب فيها دي لأنها هتخش في حسبة ال 40 يوما إذا كان لها دي، يعني لو هو لعب مرة أي 40 يوما لا دخلت فيها. فأنا عايز أنا بس تحت الكلام ده بالدليل عليها، وال 25 سنة فعلا لكن طيب. لا يقبل له صلاة.
طيب
جزاكم الله خيرا، بس يا ريت ونصيحة بقى، يعني إن شاء الله هنخليه يسمع الإعادة بإذن الله.
نصيحة أنا حاضر حاضر، في أمان الله. في أمان الله يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم يزيد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون من فضل. نعم، السلام عليكم. وطي
السلام عليكم.
اتفضلي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد؟
أحمد نعم، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
ألو.
وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون يا أم يزيد، الله يرضى عنك.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، تفضلي. يا أختنا الفضيلة، الله يرضى عنك، يكلمي، الله يرضى عنك. وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون عشان فرق التوقيت والإرسال، فعشان يبقى في تواصل، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي ابني في يعني انا عندي ابني اسمه يزيد، معلش انا اصل انا في يعني عندنا واحده جارتنا بتاني بكلام الجهل والحاجات ده، بتقول انت لو خلفتي بعدي
ايه،
لو خلفتي بعدي
يا ام يزيد ما سمعيش نفسك يعني هو... من التلفزيون. نعم تفضل.
هو يا شيخ بص حضرتك في راسه ايه، دايرتين.
انا ما فهمتش السؤال.
انت لو خلفتي بعدي هتجيبي بعديها بنت. انا جيت بقول لجوزي قال لي الكلام ده مش صحيح وما وردش ذلك يعني في القران ولا والحاجات ده، فهل كلامها ده صحيح؟
حاضر.
وهل ان انا مثلا لو دعيت على حماتي ان هي عملت فيها حاجة وحشة هل ده برضو حرام؟
حاضر. فأمان الله. حاضر. حاضر يا مؤيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، احنا انتهينا من مسألة الآية الكريمة، أسأل الله عز وجل القبول وربنا يعلمنا ويفهمنا يا رب العالمين، لأن الرويبضة كما حضرتك ذكرت الآن كثر
كثر.
نعم. ونسأل الله الهداية لنا ولهم. أم أحمد تقول ما منزلة الواحد عند لو الإنسان الحديث الصحيح اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معنى منزلة الإنسان عند آخر آية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
طبعا
الحديث وارد في فضل قارئ القرآن، يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومعنى إن منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني هو القرآن 6235 أو 236 آية، فهل من قرأ 6000 آية كمن قرأ القرآن كله؟ أكيد المنزلة تختلف. فمنزلة العبد عند الله تبارك وتعالى عند آخر آية يقرأها في الدنيا ويعيد قراءتها وترتيلها إن شاء الله عز وجل في الآخرة، فإذا قرأ أكثر منزلته أعلى وأرفع، وإذا قرأ أقل فمنزلته على حسب ما قرأ من آيات القرآن الكريم. ولذلك الآية الواحدة بتفرق في منزلة العبد اللي هو قارئ القرآن يوم القيامة، لأنه من قرأ 6000 آية لا شك أنه في منزلة عالية، لكن أعلى منه من قرأ 6000 وآية واحدة أو فأكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم. أيضا الأخت أمة الله، من معنا؟ أستاذ حمادة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا، تفضل.
النبي كنت عايز أكلم
الشيخ. ما تقولش النبي، قول لا إله إلا الله. إذا كنت حالفا فلتحلف بالله. تفضل. نعم، وطي التلفزيون يا أستاذ حمادة واسمعنا من التليفون. تفضل حضرتك.
كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ بس على
الشرع. نعم تفضل.
انا كنت حلمت يعني ان انا عشان كده تعبان لف على رجلي، يعني حاولت ان انا اشوف كده اعمل يعني رجلي افتحها او اخرجها حتى ما كنتش عارف
حاجه. ابعد عن التلفزيون يا استاذ حماد عشان راجع الهوا بس.
هو الناس عارفني جامد وما كنتش عارف احرك رجلي، هو ممكن قال لما قمت من النوم عرفت احرك فيها على مسافه الدرق اللي اسمها مفيش حاجه
خالص. وبعد ما صحيت من النوم حصل لك ايه؟
ايه؟
لما صحيت من النوم؟
لما صحيت من النوم قعدت احركها برضه كانت مجمله كده، رحت بعدها حاولت كده افكها يعني فكيتها الحمد لله، عايز اعرف يعني تفكيرك في البدايه.
حاضر، ربنا يعافيك. حاضر يا استاذ حماد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله.
حضرتك لو تفتكر انا كنت اتصلت بك كان الشيخ اسامه سليمان مع حضرتك بخصوص المرتب والزياده
نعم
لو تفتكر حضرتك يعني.
فاكر.
طب هو ما ردش بقى، احنا لنا دور في الموضوع ده يعني لما ناخده الزياده من الاخ دوت وهو ما بيجوش للشريك التاني عليها، احنا لنا دور فيها يعني؟ ممكن حرام علينا ناخده ولا ما ناخدوش؟
ما هو انا فاكر لما انت حضرتك قلت لي ان هو اداك عاديه 200 جنيه وبيكتبها في الدفاتر 50 جنيه.
انا مش سامع حضرتك كويس.
بقول لحضرتك انا ما قلت لك ان هو بيديك زياده او بيدي العمال زياده عشان انتوا بتتعبوا اكتر؟ قال وانا اللي هتحمل مسؤوليه امام الله، والعيديه اديها لكم 200 جنيه وكتبها في الدفتر 50 جنيه، مش كده؟
تمام
تمام. انت بتسال بقى لو احنا اخذنا هذه الاموال من هذا الرجل اللي هو بيدير المحل او شريك هيبقى عليكم وزر ولا لا، مش كده؟
ايوه. هو دلوقتي اما ناخده حاجه مثلا يعني مثلا ممكن يدينا كل اسبوع 50 جنيه وما بيكتبهاش.
حاضر.
علينا وزر في الموضوع ده ولا ايه؟ يعني احنا بناخده وعارفين ان هو ما بيقولش للشريك التاني، متاكدين 100%.
والله حاضر شيخنا سمعك.
احنا بقى دورنا ايه؟ احنا علينا وزر ولا ايه؟ نمشي ونسيب الشغل ولا نقول ولا ايه ولا ايه؟
حاضر حاضر حبيبي، فامان الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا ابا احمد. نعم الاخت امت الله شيخ كريم تسال عن حكم اللعب بالنرد، وتقول ما صحه حديث لا تقبل صلاته 40 يوما، والدليل. وبعدين في شخص يبدو انها تعرفه يلعب هذه الطاولة او الطاولة من 25 عاما، فلو الحديث ده صحيح يبقى كل مرة بيلعبها بيحرم من الصلاة ولا تقبل صلاته 40 يوما.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الحقيقة لا احفظ حديثا بهذا المعنى، انما ما ورد من حديثه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ان من لعب بالنرد او بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. هذا الذي أحفظه بخصوص النرد. أما أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما فهذا قد ورد فيما أعلم في من أتى كاهنا أو عرافا فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وبالتالي الحديث الوارد في النرد ليس في قصة عدم قبول الصلاة، إنما فيه كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه أو فقد عصى الله ورسوله. وكلا الحديثين اللي هو غمس يده في لحم خنزير ودمه، طبعا لحم الخنزير حرام على المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع، وبالتالي فنفس معناه ونفس المعنى الثاني في قول عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله ورسوله، أي قد ارتكب كبيرة من الكبائر عصى بها الله عز وجل وعصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو اللعب بالنرد شير. والنرد نعم تفضل.
أخذ الاتصال.
أخذ الاتصال. طيب
أستاذ صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا
أستاذ أحمد.
الحمد لله ربنا يبارك لك، تفضل يا كريم.
الله ان يبارك فيك يا رب وان يجزاكم الخير.
وفيكم بارك جزاك الله خير يا استاذ صلاح، تفضل.
الله يرضى عليك سيدي. سلامنا فضيله الشيخ شعبان، نسال الله ان يبارك في عمره وان يحسن عمله.
الله يسلمك بارك الله فيك.
الله يرضى عليك يا شيخنا، يا رب يبارك فيك. عندي سؤال يا استاذ احمد لو سمحت.
تفضل.
الرجل التاجر اللي بيبقى عنده دلوقتي، طبعا انت عارف حضرتك في التجاره بيبقى عنده بعض الاقساط، الناس بتشتري بالتقسيط.
نعم.
ففي إخراج الزكاة، زكاة المال، كيف يحسب التاجر موضوع اللي هو له أقساط عند الناس، له 10 أقساط مثلا بقيمة 50,000 60,000 مثلا، يحسبهم إزاي على موضوع الزكاة مع العلم بأن هذا القسط يعني أو هذا الدين مردود يعني يرجع ليس في حكم الهلاك؟
آه طبعا مفهوم. حاضر.
نعم الله يرضى عليك ويبارك فيك يا أستاذ أحمد.
وفيك بارك حبيبي الغالي، جزاك الله خير، في أمان الله. وعليك السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال اخر سير شيخنا الكريم ونعود. السلام عليكم، من معنا؟ استاذ ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ ياسر. السلام عليكم. ايه وطي التلفزيون ولا ايه؟ السلام عليكم. وطي التلفزيون. طب انقطع الاتصال، عاود اتصال يا استاذ ياسر من فضلك. نعم شيخي الكريم، لكن مسألة عدم قبول صلاته 40 يوما هذه هذا لم يرد
في لم يرد في في نعم. في موضوع اللعب بالنرد،
لكن هو ارتكب إثما وذنبا كبيرا.
نعم. بعض أهل العلم يعني أذكر الإمام النحاس عليه رحمة الله وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكلاهما له كتاب في الكبائر، كلاهما ذكر اللعب بالنرد في الكبائر، وبالتالي فهو من المحرمات، وإن كان يذهب بعض المعاصرين إلى أنها من المكروهات، لكن أغلب من يذهب إلى أنها من المكروهات هم من الحنفية، حنفية المذهب. والأحناف إذا عبروا بالكراهة أرادوا بها كراهة التحريم ولم يريدوا بها كراهة التنزيه. إنما هل يمكن أن يقال أن العاصي ربما لا تقبل صلاته؟ لا يمكن أن يقال هذا بإطلاق، وإن كنا نسلم بأن بعض السيئات ربما تؤثر على بعض الحسنات، لكن هذا نقف فيه عند حدود الدليل الشرعي. فقد ورد قول الله تبارك وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فجعل الله عز وجل المن والأذى بعد الصدقة مبطلا للصدقة. نحن نسلم بهذا لكن على حدود ما ورد به النص، أو كما ورد في حديث عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فنحن أيضا نسلم بأنه قد ورد الدليل بأن تارك صلاة العصر عمدا مع سبق الإصرار فإن الله عز وجل يحبط عمله الذي بسببه ترك صلاة العصر أو ضيعها، ولكن لا تطرد القاعدة فيما سوى ذلك مما لم يرد به النص، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا.
لو سمحت أنا عايزة أسألك شيخ سؤال.
تفضلي.
أنا كنت مطلقة من جوزي كان حصل في خلاف بيني وبينه، ف يعني عايزين حلنا مع بعض.
سؤال.
عايزة إن أنا أرجع ليه وهو عايزني يرجعني، فأبويا رفض الموضوع تماما. عايزة بس شوف رايكم في الموضوع ده.
طب زوجك ده حاله ايه مع الله؟ انت عايزه ترجعي له اكيد عشان الاولاد. هو لا يعني حاله ايه مع الله؟ بيصلي، يعاشر الزوجه بالمعروف، حاله ايه؟ عشان ليه والدك رافض؟ يعني
هو رفض بالنسبه لان هو حصل بينا مشاكل كثيره، يعني مثلا كده مشاكل يعني عاديه، مشاكل دنيويه، بس هو ملتزم كويس وكده وقلنا عايز.
حاضر. سؤال تاني يا ام يوسف.
جزاك الله خير.
مش كان في سؤال تاني؟
لا هو سؤال بس.
حاضر. وإياك يا أختنا. شيخ طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ طلبة قطع الاتصال، لكن يعني حياك الله وبياك يا شيخ طلبة، والحمد لله على السلامة، ونعتذر عن عدم التمكن من الوصول إلينا، لكن جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل. نعم شيخي الكريم، الأخت أم يزيد سألت سؤالا مهما. في امرأة قالت لها أنت عندك يزيد، ولو جبتي في يوم الأيام يعني ربنا كرمك بالذرية هتأتي يعني ترزقين ببنت. فزوج الأخت جزاه الله خيرا قال لها هذا كلام غير صحيح. فهي تسأل يعني الست دي جابت الكلام ده منين، وهل هذا كلام صحيح شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا يعني لا أدري هل الأخت الثانية التي أخبرتها بهذا الخبر عشان هي يعني جابت ولد فبعدين لو خلفت تاني هتجيب بنت، ولا عشان هي سمته يزيد فلو خلفت بعد اللي سمتيه يزيد هتجيب بنت، ولا هي مطلقا بتخبرها أنت كده كده لو خلفت هتجيب بنت؟ في كل هذه الأحوال الثلاثة، الاحتمالات الثلاثة، أشك أن المرأة الثانية دي امرأة كأنها أشبه بمن تضرب الودع،
أضرب الودع،
أو تدعي والعياذ بالله علم الغيب. بينما نحن المسلمون يعني اتفقت كلمة الأمة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل استأثر بعلم الغيب دون غيره من جميع خلقه، حتى رسله وأنبياءه ما يطلع أحدهم على شيء من الغيب أو يخبر به إلا إذا أخبره الله عز وجل به. وبالتالي كلام الزوج ونصيحتي لزوجتي أن هذه امرأة تخرف وأنها تدعي كلاما بالغيب فهذا شيء لا يعلم إلا الله عز وجل، هذا كلام صحيح ونصيحة في محلها. فعلى الزوجة بارك الله فيها أن تسمع لكلام زوجها ولا تنصت لكلام صاحبتها تلك المرأة التي ادعت شيئا من الغيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الشيخ طلبة، السلام عليكم. عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لا أسكت الله لكم صوتا يا شيخ أحمد.
يا شيخ طلبة، ما هذا الجفاء يا شيخ طلبة؟
لا لا لا،
احنا فعلناك في حاجة ولا ايه؟
شيخ طلبة، شيخ طلبة بيقول لي انا بيبعت لي على الواتس يقول لي انا والله انا ما مقصر.
لا كان معايا النهارده على الواتس،
بقعد على واخسر الفلوس بتاعتي، احتسبها عند الله يا شيخ طلبه.
ربنا يطول عمرك ويحفظك
يا رب. يحفظك
للاخ الحبيب الشيخ المحترم الموقر الشيخ شعبان، ربنا يحفظك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك،
ربنا يديك الصحه والعافيه. انا كنت عايز بس افكره بالفتوى الغريبه اللي كنا قلنا عليها دي، اللي احد العلماء اللي هو قال ان يجوز صيام السته من شوال في اي وقت الاخر قياسا على ان ممكن تقضى العطل في اي وقت. تذكر هذه الفتوى في شعبان.
يعني هيصوم 6 شوال في شعبان؟
ممكن
طيب بصوم في شوال ازاي؟
الشيخ سألنا عليهم صحيح.
وانا بعت للشيخ شعبان بس انا عايز الاجابه اللي هي المستفيضه. هل هذا الكلام ده له اصل في الدين؟
حاضر.
لو كان مثلا
ربنا يتوب علينا.
حاضر حاضر.
الغريب ان الناس اللي بتتكلم دول هم اللي بيقولوا بيقولوا عليها فوضى الفتاوى.
يعني بيقولوا علينا احنا بيقول عليهم
هم. يعني ما اعرفش يقول الفتاوى دي من ربنا يهدينا ويهديهم. شكرا على اتصالك يا شيخ طلبه ويتوب علينا ربنا يا رب. ربنا يرضى عن المسلمين جميعا وعن اقول ايه. يلا لو دعيت على حماتي عشان هي طبعا بتقول لها كلام وممكن تكون بتتعامل معاها معامله الحموات، فهل هذا في شيء شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول لابنتي السائلة لو دعيتي على حماتك أنا هزعل منك، الأستاذ أحمد نصر هيزعل منك، والزوج هيزعل منك، والدنيا كلها تزعل منك، إنما نحن نريدك أن تدعي لحماتك مش تدعي عليها. فالحماتك ديت يعني أمك بعد أمك، ويكفيك أنها أم من تزوجت به، هي التي أنجبته والتي أرضعته والتي كبرته والتي ربته والتي زوجته، وبعد كل ده عايزه كمان تدعي على ام الزوج؟ لا ابدا، هذا لا يجوز.
حتى لو تعدت هذه الحماه،
حتى لو تعدت يا اخي امها تعدت عليها تدعي عليها؟ صحيح. امها تعدت عليها تبدلها تعدن بتعدن؟
مر يدعو لها بالهدايه،
ندعو لها بالصلاح وندعو لها بالهدايه، ونحتسب هذا عند الله حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا خير لك. لان النبي صلى الله عليه وسلم برضو عشان تبقى فاهمه، حتى لو دعيت عليها بالاسم وان مش عارف يجيها ايه ويحصل لها ايه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. الدعاء بالاسم وقطيعة الرحم لا عليها هيمشي ولا عن غيرها يجوز، لأن الله لا يستجيبه، فالأفضل أن ندعو لها لا أن ندعو عليها. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا
احمد، الحمد لله رب العالمين، اهو مرحبا اتفضل.
انا شيخ شعبان درويش، ربنا يديله الصحه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا دكتور. بتعيد السؤال بس بخصوص انا بائع من تكوين.
ربنا يحفظك. نعم
ماشي. وانا ببيع بعض الحاجات في بعض الناس بتديني يعني فلوس فوق الحساب او حاجه، انا لقوا معايا الخطه ومعايا كل حاجه، بس هو بيقول لك خلاص
يعني انت بتسأل عن حكم المال الزائد يا استاذ ياسر. حضرتك بتبيع الحاجه القلم ده ب 10 جنيه هو ساب لك 15 جنيه، حكم ال 5 جنيه الزياده دي ايه؟
ايوه
واضح.
هو يعني دي
انت بتقول له لا ده زياده، بيقول لك لا انا مش عايز خليها خليها ويسيبك ويمشي. حاضر. جزاك الله خير.
هو ممكن يديك فلوس بس ما يخش في بعض،
وممكن فلوس من غير بضاعة. حاضر. لكن انت في بيعك وشرائك انت لا تلح على احد وتبيع عادي خالص؟
لا 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 لا
حاضر يا استاذ ياسر، ربنا يوسع علينا وعليك. حاضر يا حبيبي، حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان في سؤالين من الكنترول يسأل ويقول الأخ الفاضل: تعدد الزوجات من باب توسعة الرزق وكثرة الايه يعني الـ الأولاد وكده، يعني
هو الكنترول لازم يعني ينقص علينا
الحاجة. هو ممكن يعني السؤال جاي لهم، مش هم ما لهمش دعوة، الأحسن كلهم هيروحوا يتضربوا هناك في البيت، هم ما لهمش دعوة، هو السؤال جاي عن طريق سائل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أولا تعدد الزوجات شيء أباحه الله عز وجل، لم يوجبه ولم يفرضه، ودي بس نقطة يعني بتغيب عن كثير من المتسائلين في الباب ده. هو فاكر انه تعدد الزوجات الاسلام اوجبه او الاسلام فرضه وجعله فرضا او ركنا من اركان الاسلام، ابدا، انما هو الامر على الاباحة، وليست ايضا الاباحة في التعدد مطلقة، انما الاباحة في التعدد منضبطة بضوابط. اولا القدرة والاستطاعة من الزوج على ان يكون يعني قادر على اعباء الزواج الأدبية والجنسية والمعنوية على حد سواء، وكذلك المادية من باب أولى، يعني عنده قدرة أنه يتزوج بالفعل بأخرى ويفتح بيت تاني. الضابط الثاني العدل، أن يكون الزوج اللي ناوي يعدد مستطيعا للعدل بين الزوجات، لأنه إذا لم يعدل بين زوجتي حشر أو بعث يوم القيامة وشقه مائل كأنها فضيحة له على رؤوس الأشهاد أن هذا رجل لم يكن عادلا بين زوجاته. وبالتالي الإباحة دي مقيدة بهاتين الضابطين. فإذا كان اللي يريد التعدد منضبط بهذين الضابطين، عنده قدرة مادية وجنسية على فتح بيت تاني والزواج بأخرى، وفي نفس الوقت عنده قدرة على العدل بين هؤلاء الزوجات، يتفضل أهلا وسهلا، لا بأس بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر، حقيقة ما هي حقيقة قانون العمل، وهل يعني الإنسان يلتزم به شرعا، وإذا التزم هل يأثم؟
وإن تركه يأثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو ده السؤال صحيح، مش شغلنا بس بتعدد الزوجات ويخلوا النساء في البيت يتكلموا علينا وكده. قانون العمل من القوانين اللي بيسميها القانونيون القوانين الإدارية. القانون الإداري بصفة عامة مشروع في الإسلام؟ أيوة طبعا مشروع، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فالولي الأمر يقوم بتقنين العلاقة بين العامل ورب العمل.
رب العمل هو صاحب العمل،
هو صاحب العمل. الولي الأمر يقوم بتقنين مسألة الضمان، بتقنين مسألة التأمين اللي هو بسميه المعاش، يعني يقوم مثلا بسن قانون للمرور، بسن قانون لرخص المباني، بسن قانون لتسلسل الوظائف العامة، الشروط اللي مثلا شروط الالتحاق بهيئة التدريس، شروط الالتحاق بالطب، شروط الالتحاق بالصيدلة، شروط الالتحاق بكذا بالإعلام مثلا، كل دي اسمها قوانين بتندرج تحت اسم القانون الإداري. طبعا المنطقة اللي احنا عندنا محرمة حدش يقرب لها هي منطقة القانون الجنائي اللي هو متعلق بالدماء والأموال والأعراض، هذه أشياء حسمها الله عز وجل، والمواريث والطلاق والنكاح والعدة والحضانة والنفقة، وكل ده أشياء حسمها القرآن وحسمها السنة النبوية، اللي هي الحكم بما أنزل الله فيها فرض لازم. إنما ما سوى ذلك اللي هو الإداريات يجوز لولي الأمر إن هو يجتهد فيها ما لم يصطدم مع نص شرعي، وبالتالي المسؤول عنه قانون العلاقة بين العامل ورب العمل. هذا القانون يمثل صيغة تعاقدية بين العامل.
أحيانا بيبقى فيه تعسف، يعني يتأخر ربع ساعة يتلغيله نص اليوم، يتأخر نص ساعة ما فيش يوم خالص، يغيب يوم من غير إذن،
خلي بالك
اليوم بيومين،
خلي بالك كده يعني. قانون العمل ذاته اللي هو الصادر عن الدولة ما فيش الكلام ده، إنما في مبدأ عامل هو مبدأ الثواب والعقاب. يعني يتيح لرب العمل إنه تكون هناك لائحة، لازم حتى في شروط الترخيص يكون عنده لائحة عقاب ولائحة ثواب. يعني اللي أجاد يعطى مكافأة، ما حدش بيدي طبعا، اللي ما حدش بيجيت، واللي بيغيب أو بيبي
عشان ما فيش،
عشان ما فيش ما فيش هجيب لك منين. فبالتالي الثاني بند، الثاني بند الخصومات اللي هو بند التغريم. مبدأ التغريم أو مبدأ العقاب مبدأ عام في الإسلام مشروع إذا ارتكب الإنسان مخالفة. وبعدين أنت كعامل، ما أنت عارف الكلام ده مسبقا، ده صيغة التعاقد اللي بينك وبين جهة العمل مكتوب فيها كل التفاصيل دي، وبالتالي يجب على العامل الوفاء بما التزم به في العقد، ويجب على صاحب العمل أو جهة العمل أن تلتزم بما ورد في صيغة العقد. وفي النهاية الدولة حكم بين الطرفين، اللي يتظلم من صاحب العمل يلجأ إلى النيابة الإدارية، واللي يتظلم من العامل يلجأ للنيابة الإدارية، وهكذا شيء مشروع ومباح لتنظيم حياة الناس لا بأس به، ولا علاقة له بمسألة الحكم بما أنزل الله ما لم يصادم نصا شرعيا فيحل حراما أو يحرم حلالا.
هو في الغالب لما في قطاع خاص، وفي الغالب يعني المشاكل كلها بتبقى في القطاع الخاص، يعني يعني صاحب العمل في القطاع الخاص ينظر إلى حقه هو دون النظر إلى حق العامل، لدرجة إنه ممكن في التأمينات هو بيعينه بيفصله، يعني مضيع على
الثمرة
6 و9 مع بعض.
ما يعني أقول لحضرتك
دخول وخروج،
أقول لحضرتك نحن العمال من جرأنا أصحاب الأعمال على فعلها. لكن لو أنا لسه كنت بقول إنه قانون العمل يتيح للعامل إذا تضرر من صاحب العمل في عدم الوفاء ببند من البنود إنه يلجأ للنيابة الإدارية، هو ما بيعملش كده، لأنه ثقافة الخوف موجودة، وثقافة تمشية الحال موجودة،
ما باليد حيلة،
وثقافة ما باليد حيلة موجودة. لكن لو أنا عملت وأنت عملت وده عمل وده عمل، فهتبقى هناك ما يعرف بالثورة لضمان الحقوق، على صاحب العمل ده لو لجأنا للقانون أنا مش هروح أشيل آلي وأخذ حقي، لكن أنا هلجأ للقانون، وبالتالي إذا تضرر أحد الطرفين من بند من بنود العقد فإن قانون العمل يتيح اللجوء إلى ما يعرف بالنيابة الإدارية للخلاص
من؟
في هذه الحقوق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي ناصر.
الله يكرمك
يا رب العالمين. تفضل تفضل، ربنا يرضى عنا وعنك. الله يخليك ويبارك لك. تفضل.
انا ناصر،
اعرفك واعرف صوتك يا اخي ناصر.
الحديث اللي قلت لك عليه اللي هو
تحترقون
تحترقون تحترقون
يحترق من الظهر العصر، يحترق من عصر المغرب.
ما اجبناك ساعتها.
من المغرب
للعشاء،
من عصر المغرب
ومن الظهر العصر، ومن العصر للمغرب والمغرب للعشاء. تمام.
وبعدين عندي فوات الصلاة لأي شيء بأي عذر ما سنة.
سؤال جيد. لو انت فوتت صلاة لأي عذر ما تستسأل عن صلاة السنة النافلة يعني
النافلة
يعني
مثلا صلاة التاجر صلاة الظهر فاتتني مثلا قال لها السنة قبلية وبعدين.
حاضر فأمان الله.
لو أنني من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام فاتتني يبقى يوم مش حلو.
لو يعني من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
بروح قبل الأذان مثلا بخمس دقايق وأطلق، وبعدين بنصلي ركعتين تحية مسجد، وبعدين تحية، وبعدين سنة الرسول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين نقطع. لو فاتتني المواضيع دي كلها قبلك يوم مش حلو.
يوم الايه؟
يبقى يوم مش حلو.
يوم الحلم؟ يوم ايه؟
يوم مش حلو.
يومك مش حلو.
ايوه.
طيب انت مصطلحاتك لذيذة.
افهم؟
لا يعني مرة قلت لي كارثة، ومرة قلت لي انا مش متغاظ من نفسي، والنهاردة يومك مش حلو. لا يومك زي العسل ان شاء الله. حاضر حاضر يا ناصر. حاضر ربنا يرضى عنك ويحلي ايامك. حاضر حبيبي. حاضر في امان الله. وعليك صلاة الله وبركاته. مع السلامة. نعم والله يعني الواحد بيسعد لما يجد الناس الانقياء الذين يحسبهم على خير ونزكى على الله احدا. سريعا شيخ الكريم، اقل من ربع ساعة الباقي من الوقت. اخونا حماده الاول، استاذ حماده، هو ربنا عافيه حلم ان في ثعبان لف على رجله، ولما استيقظ لقى رجله تعباه وقعد فتره عبال ما رجله فكت بعد طبعا يعني نسال الله العافيه.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. بعد طبعا بيسال عن تاويل هذه الرؤيه وهذا الحلم انجاز التعبير، فانا اقول الاخ ناصر لعل هذا شيء من البلاء
نسال الله العافيه
كان ينتظرك لكن الله عز وجل عافاك منه، أو لعلها ذنب بين العبد وبين ربه فيذكر العبد بهذا الذنب وبعقوبة مماثلة له في الحلم حتى يتسنى لهذا العبد أن يسرع بالتوبة لله عز وجل. فاستغفر لها تبارك وتعالى وجدد توبتك بينك وبين الله، وأكثر من الندم وأكثر من الاستغفار، فإن الندم توبة، وما كان الله مهلكهم معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسأل الله عز وجل أن يلهمك التوبة وأن يلهمك كثرة الاستغفار وأن يغفر لنا ولك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز مصافحة المرأة؟ وهل سيدنا عمر صافح النساء بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعتهن له، وصافح سيدنا أبو بكر عجوزا في عهد خلافته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أبدأ بالشق الثاني، لا عمر ولا أبو بكر ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صافحوا النساء المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شيء لم يصح إطلاقا عنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أما القول هل يجوز مصافحة النساء أو مصافحة المرأة، نعم يجوز أن أصافح المرأة إذا كانت أمي أو إذا كانت جدتي أو إذا كانت عمتي أو إذا كانت خالتي أو إذا كانت زوجة أبي أو إذا كانت زوجة ابني. هؤلاء جميعا يجوز مصافحتهم
على اعتبار نساء،
انما دول محارمي. اما غير ذلك من النساء يعني كزوجة اخي هذه لا اصافحها، كزوجة خالي هذه لا اصافحها، كزوجة عمي هذه لا اصافحها، كامرأة الجيران هذه لا اصافحها، كزميلتي او زميلته في العمل هذه لا اصافحها. فالمرأة الاجنبية
في ناس هتزعل منك يا شيخنا
ما خليتها الاخر اهو. المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها رجال، لأنه ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. طبعا أخونا أبو أحمد جزاه الله خيرا يعني يبحث عن الحلال، والمشكلة ببساطة ان هما اثنين شركاء، واحد فيهم يتعاطف مع العمال ويعطيهم مالا زائدا عن الراتب ويرى انهم يستحقون اكثر. المشكلة في هذا الشريك انه لا يدون هذه المبالغ الزائدة، يعني العيدية 200 جنيه يكتبها 50 جنيه، كل اسبوع يديهم 50 جنيه زيادة ممكن ما يكتبهاش، فهل يأخذون؟ وهل لو سكتوا عن ذلك وما دورهم وهل عليهم وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بارك الله في الأخ السائل، كم مرة سأل في هذه القصة؟
يمكن ثالث رابع مرة.
بارك الله فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقه الحلال الطيبة هو ونحن وجميع المسلمين. أقول هذا الشريك الثاني واضح أنه مفوض من قبل الشريك الأول في إدارة المحل.
المشكلة ما بيكتبش
ما أنا جاي لك. هو مفوض بالرضا والإقرار والقبول الواضح من الشريك الأول في إدارة المحل. إذن فيمكن من هذا المنطلق أن نجيز كل معاملاته ما لم تكن مصطدمة بتحليل حرام أو بتحريم حلال. طب هو الآن يرى أن العمال يعني ما يتقاضونه من رواتب أو مستحقات يعني شيء لا يكفيهم، فهو يتعاطف معهم نسبيا ويعطيهم من نسبة الشريكين، يعني هو يعطيهم على الروس كما يقولون. حقه أو نصيبه هو فيما يعطى للعمال هو نفسه الذي يعطي، يعني مثلا هو لما يديهم 200 بيكتب 50، إذا في 150 ما كتبتش، لو فيها هو 75 هذه لا غبار فيها على الإطلاق. بقي الإشكال في النصف الثاني من المبلغ اللي هو 75 الأخرى اللي هي عن الشريك الأول دون علمه، مش كده؟ هو ده الإشكال. أنا أقول إنه الأمر عندي على الإباحة. ليه؟ لأنه هو مفوض من قبل الشريك الأول في إدارة المحل، وبالتالي مدام مفوض من قبل الشريك الأول في إدارة المحل فلا غبار على العمال. إنما لو استفحشوا الأمر بمعنى ادهم 1000 وكتب 100 في الحالة أصل 100 وكتب 50 ولا 150 وكتب 50 بس، يعني احنا بنتكلم في 50 وفي 100 جنيه الامور يعني
ما داعي للكذب.
هذه يسيره،
ما هوش الكذب،
مش مساله كذب يا اخي،
ما هو هنا بيدون مش بالصدق.
لا مش مساله كذب، هو مساله ان هو بالفعل مغلب جانب التعاطف ناحيه العمال. فلماذا لا ناخذها على ان الرجل يستنقذ حق العمال من المحل حتى لو بغير رضا صاحبه؟
يعني كانها مكافاه
يعني هو يستنقذ حقه يعني ماذا يفعل يعني؟
يعني دي كأنها حيلة مشروعة؟
أنا أعتقد أن الأمر ليس
طالما لا يطلب منهم شيئا، يعني أنت مش قصب بقصب كما يقال في العامية، أو أنا بديك 50 فأطلب منك أن أنت تساعدني على إيذاء شريكي
بـ2000. مادام مفيش أمور أخرى، وفي نفس الوقت الشريك الأولاني مسلم بالإدارة للشريك الثاني، أنا مش شايف في الأمر شيء والله أعلم.
جزاك الله خيرا
على سيدنا محمد.
اطمئن يا عليه الصلاة والسلام، اطمئن يا أبا أحمد وتوكل على الله. وأنت مالك يعني؟ جزاك الله خير، سألت 3-4 مرات خلاص أديت ما عليك. هل الغسل الشرعي من هل الغسل من العذر الشرعي يجب فيه غسل الشق الأيمن 3 مرات والأيسر 3 مرات شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا نقول يجب، ولكن نقول هذا من السنة. يعني هناك مستحبات في الغسل، من مستحبات الغسل مثلا الوضوء قبله، ومن مستحبات الغسل أن يبدأ فيغسل بالطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غسل الرأس أولا، ثم غسل الشق الأيمن، ثم غسل الشق الأيسر، ثم إفاضة الماء على سائر البدن. كل الذي ذكرته أنا هذا كله من التفصيل من المستحبات والسنن. إنما هو لو نوى الغسل رفعا للعذر الشرعي ثم غمر جميع بدنه بالماء أو جميع بدنها بالماء فقد أتت بالفرض الواجب عليها، غسله صحيح وغسلها صحيح، يصلي به وتصلي به ولا شيء عليها، وإن فعل هذه السنن التي ذكرتها فالأجر أفضل وأحسن لأنها مستحبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحج صلاح ربنا يبارك له تاجر، وهو يسأل عن الرجل التاجر الذي يبيع ويشتري بالأقساط أو يبيع بالأقساط،
نعم،
مسألة زكاة ماله كيف يحسبه هو له يعني كمبيالات بره على ده 1000 وده 500 وده 600، في فلوس بره كتير وكلها كمبيالات لم تحصل بعد لكنها ستاتي يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه المسألة يا استاذ احمد في كتب الفروع والمسائل اسمها الزكاة على الديون المتأخرة، الزكاة عن الديون المتأخرة، راجل تاجر له فلوس عند الزباين بتيجي عن طريق القسط، ماذا يفعل فيها؟ يقولوا اهل العلم اذا كانت هذه الديون موثوق منها، مش ديون هالكة أو ضائعة، ديون موثوق منها، فكأنما هي معه تماما عند رأس الحول، يحسب ما يملكه من ضمن ما يملكه ما لدى الغير من أقساط متبقية، فيؤدي عنها الزكاة مع بقية ماله جميعا أولا بأول من رأس كل حول ما دامت الديون موثوق في رجوعها وسدادها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم يوسف تقول مطلقة وتريد أن تعود إلى زوجها، وزوجها يريد أن يعود إليها، وهو الحمد لله إنسان خلوق، وكانت مشاكل دنيا يعني دنيوية وحياتية، لكن والدها يرفض أن يعني يردها إلى زوجها، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في الحقيقة أنا عاتب شد يعني أشد العتب على هذا الوالد، غفر الله لنا وله، الذي يعني يقارب الإعضال لابنته في منعها من أن ترجع إلى زوجها أو أن يرجع إليها زوجها، ما دامت يعني المشاكل، هي تقول الزوج والله الحمد كويس وملتزم، والمشاكل التي كانت بينهما مشاكل حياتية وأمور دنيوية كما هي الحال في جميع بيوتات الناس، حتى بيوت الصحابة حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وارد أن يكون فيها من الكدر والمشاكل. فلو أن كل أب صمم على عدم رجوع ابنته إلى زوجها بسبب أنه كان في مشاكل بينهم، مش عايزين نكرر المرة الثانية، ومش عايزين نتقرص من نفس الجحر مرة ثانية، أنا أعتقد هذا هو الإعضال الذي ورد تحريمه والنهي عنه في كتاب الله عز وجل. لكن المشكلة ماذا تفعل البنت؟ تحاول إقناع والدها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، تحاول الاستعانة بأمها في إقناعه، الاستعانة بأخيها الأكبر في إقناعه، الاستعانة بعمها إن كان لها عم، العقلاء من الأعمام والجدود وغيرهم، فتحاول جاهدة أن تنصح هؤلاء أن يذكروا الوالد وأن يؤثروا عليه، لأنني لا أنصحها أن ترجع بقرار منفرد دون ولاية والدها، يعني ضرءا للمفاسد فيما بعد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت داهمنا أو داهمنا شيخنا، ويعني دقيقتين وممكن نطمع في ثلاث دقائق كمان، ولا مش مشكلة، بس يعني
دقيقتين وثلاثة يبقوا خمسة،
يعني مش عارف أيمن هيعمل معي إيه. ربنا يسترها. الشيخ طلبة والفتوى اللي هو ذكرها عن البعض ان صيام الستة من شوال ممكن تصام في اي ايام في السنة، فهل هذا يقاس عليه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، هو يعني ذكرت هذه الفتوى على لسان احد طلبة العلم الحنابلة بالفعل، وهو يقول بانه اذا فاتني او فاتك صيام الست من شوال في شوال، فبما انها نافلة ويجوز قضاء النوافل الفائتة، فإذا يجوز قضاء ستة شوال في أي وقت آخر. فهو عمم القياس على ما نردده دائما من أن النوافل يجوز قضاءها، لكن النوافل التي يجوز قضاءها ليست النوافل الموقوتة بتوقيت معين،
يعني عرفات ما صمتهاش
أصومها، يعني الله ينور،
تسعة وعشراء
التي إمتى، التي يعني إيه ثبتت فضيلتها في ذات هذه الأيام،
صحيح.
فإذا ارتبطت فضيلة النافلة بأيام مخصوصة زمن معين أو يوما معينا، وبالتالي إذا فات هذا الزمن أو فات هذا اليوم هل يجوز أن نقضيه؟ لا طبعا لا يجوز أن نقضيه. طب ما احنا بنقضي نافلة الظهر الفائتة، أيوة النبي قضاها عليه الصلاة والسلام، ما احنا بنقضي ما تركناه من صلاة الليل، أيوة النبي فعله عليه الصلاة والسلام. فبالتالي لا يشرع قضاء الست إذا فاتت من شهر شوال لأن فضيلتها مرتبطة بشوال. وفي الحقيقة هذا القول بعد ما سألني فيه الشيخ طلبة على الواتس وأجبت بهذه الإجابة المختصرة أنا بالفعل رجعت فوجدت هذا القول منسوب لأحد الطلبة طلبة العلم معروفين في وهو حنبلي المذهب وحاولت جاهدا أن أجد ما يتخرج على هذا القول ما يتخرج عليه هذا القول عند الحنابلة فلم أجد يعني رجعت كثير جدا من فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين
تمام.
فلم أجد أحدا منهم ولا من غيرهم أجاز هذا وقال هذا
هو طالب علم جزاه الله خيرا
وسلم وبارك على النبي
نعم والمجتهد يعني يصيب ويخطئ
نعم.
أخونا الأستاذ ياسر يقول أنا بائع متجول ربنا يكرمك يا رب المال الزائد الذي يأتيه فوق الثمن أو ربما يأتيه مال بلا سلع يعني هو يعرض السلعة والرجل يعطيه المال دون أن يأخذ منه هذه السلعة فما حكم
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أسأل الله عز وجل أن يبارك في الأخ ياسر وأن يوسع عليه تجارته ورزقه وأرزاق جميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقول الأخ ياسر بارك الله فيك أنت إذا عرضت سلعتك بثمن معين فأعطاك الزبون الأول ثمن الفعلي 10 يعني 10 ثم جاء آخر فأعطاك 10 12 ولا 20 ثم جاء ثالث فأعطاك من غير أن يأخذ سلعة فإن هذا المال الزائد الذي أتاك من غير استشراف نفس ولا طلب ولا إلحاح فخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه وما لا فدعه فهذا المال حلال ومباح بارك الله فيك يا أخي ياسر ووسع الله علينا وعليك وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام يومي مش حلو هنا ناصر لما بيصليش طبعا السنن جزا الله خيرا
نعم.
شعور طيب ان الانسان يعني صلى الفريضة لكنه لم يصلي تحية المسجد او لضيق الوقت ولم يصلي السنة القبلية وصلىها بعد
نعم.
يشعر ان يومه كما قال مش
الحمد لله حلو. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد والله يا اخونا الاستاذ ناصر بارك الله فيه ونسأل الله ان يثبتنا وان يثبته
أمين.
وان يزيده فقها وعلما انه ولي ذلك والقادر عليه
أمين.
ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته معصيته فهو المؤمن من سرته طاعته طبعا من غير عجب ولا مخيلة
قل بفضل الله وبرحمته
نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وساءته معصيته يعني تأثر سلبا زعل مضغاظ من نفسه
زمان
نعم حاسس ان يومه مش حلو لأنه وقع في سيئة أو في معصية فهذا من صفات المؤمنين هذا دليل على حيوية الإيمان ويقظة الضمير وحياة القلب في الإنسان فما بالك إذا كان الشعور السلبي ده اللي هو الحزن والغيظ والكلام ده من ترك نافلة يعني مش من ارتكاب مكروه ولا ارتكاب معصية لا ده من ترك نافلة نعم حق للمسلم الحريص على أن يبكي على أنه ترك نافلة لأنه لا يدري ربما تكون هذه النافلة هي المنجية له عند الله عز وجل فهذه ظاهرة صحية وطيبة واقض ما استطعت إلى ذلك سبيلا مما فاتك من نوافل فضلا عن الفرائض والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام ما حكم الشرع في الختم الذي تلبسه المعقود عليها يوم العقد
ختم
ختم هو يسأل عن حكم الخاتم الذي تلبسه المعقود عليها يوم العقد
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هو المكروه في حق المخطوبة هو ما يعرف بلبس الدبلة التي ليست من هدي المسلمين إنما هي من السنن الواردة علينا من المجتمعات الغير مسلمة أما التختم بالذهب فهذا أمر مشروع أحله الله عز وجل لإناث أمته لإناث الأمة وحرمه الله عز وجل على ذكور الأمة كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المكروه لبس ما يعرف بالدبلة أو دبلة الخطوبة لئلا نشابه غيرنا فمن تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش
بارك
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات أسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته